الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تتهم واشنطن بمضايقة مندوبيها لدى الأمم المتحدة وتهدد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية. المجلس الشيعي الأعلى وحركة أمل يستنكران إدراج العتبة الرضوية ضمن قائمة الإرهاب الأمريكية. استشهاد وجرح مواطنين يمنيين جراء قصف مرتزقة العدوان السعودي. أهلا بكم إلى التفاصيل. هددت إيران الولايات المتحدة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا لم توقف إجراءاتها غير القانونية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية الكائنة في الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن واشنطن تقوم بمضايقة أفراد الفرق الدبلوماسية الإيرانية وعوائلهم، مما يؤدي إلى إحداث خلل في عملهم. وأكد المتحدث أن واشنطن لا تفي بالتزاماتها بوصفها دولة محتضنة للمنظمات الدولية، وأنها شكلت دائما مصدر إزعاج للدبلوماسيين التابعين لدول تخالف سياساتها. أعلنت منظمة طاقة الثرية الإيرانية أن تقرير الوكالة الدولية لطاقة الثرية الأخيرة ذكر تفاصيل غير ضرورية خلقت سوء تفاهم لدى التريكة الأوروبية. ونفت المنظمة بدء إيران بإنتاج معدن اليورانيوم، مؤكدة أنها تعمل على إنتاج الوقود المتطور سيليسيد لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث. وأكدت منظمة طاقة الثرية الإيرانية أنها ستقدم تقارير الخاصة بإنتاج معدن اليورانيوم وفق قانون مجلس الشورى الإسلامي الملزم، وذلك بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وضمن المواد المحدد. أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أهمية إجراء كافة الترتيبات لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني. وبدأت الحكومة الإيرانية مؤخرا تنفيذ خططها لتخصيب اليورانيوم بدرجة 20% في منشأة فوردو النووية، أي إلى ذات المستوى الذي بلغته قبل إبرام خطة العمل المشتركة. وقد صوت البرلمان الإيراني لصالح رفع نسبة تخصيب اليورانيوم كرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وعدم إيفاء الدول الأوروبية بتعهداتها الخاصة بهذا الاتفاق طيلة السنوات الماضية. استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان إدراج العتبة الرضوية المقدسة ضمن ما تسمى بقائمة الإرهاب الأمريكية. وفي بيان له شدد المجلس على أن هذا القرار يشكل استهدافا للمقدسات الدينية وسلوكا عدوانيا خطيرا غير مسبوق، يستفز مشاعر المسلمين وينتهك القوانين والأعراف الدولية والقيم الدينية والثقافية. من جهتها استنكرت حركة أمل اللبنانية القرار الأمريكي الذي أدرج العتبة الرضوية المقدسة زورا ضمن قائمة الإرهاب، واعتبرته تطاولا على المقدسات الدينية. استشهد مواطن يمني جراء غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارته بمدرية ماهلية في محافظة مأرب. كما استشهد طفل يمني وأصيب مواطنان اثنان، أحدهما سيدة، إثر قصف المرتزقة لمناطق متفرقة بالحديدة في اختراق سافر لاتفاق السويد الخاص بوقف إطلاق النار بالمدينة. وكان طيران العدوان السعودي شن سلسلة غارة على عدة محافظات تسببت بخسائر مادية لممتلكات الأهالي، فضلا عن قصف مناطق متفرقة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة وسط صمت دولي متعمد. حول القرار الأمريكي بتصنيف حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية. نتابع الحوار التالي مع عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية عبد الوهاب المحبشي.
التصريح الأخير لبومبيو هو في الحقيقة كما نتصور بأنه هو خلاصة للأعمال التي سبق أن قامت بها الولايات المتحدة بشأن اليمن، وليس خطوة جديدة في سياق برنامج مستقبلي. كل ما يمكن أن ينتج عن هذا التصريح أو القرار إن تم تمريره فإنه لن يكون أكثر من مما قد حصل من قبل. من تستهدفه الولايات المتحدة بحرب شعواء على مدار 6 سنوات، وإن كان من خلال الوكلاء وبشكل مباشر، وكذلك فهي تستهدفه بحصار خانق. كل ما يمكن أن ينتج عن هذا الإعلان هو تحصيل حاصل. نعتقد نحن فقط بأن هذا الإعلان بالتحديد جاء لكي يقدم كما يمكن أن نصوره بأنه يمكن أن يقدم رسالة وداع لبن سلمان من قبل إدارة ترامب، وتسديد للمتأخرات التي على هذه الإدارة، متأخرات دفع بن سلمان أثمانها مسبقا ولم يتلقى شيئا كثيرا، فلم يستطع أن يحصد نصرا في اليمن ناجزا، فهم يدفعون له هذه المتأخرات في الوقت بدل الضائع. نعتقد بأن العدوان هو في طريقه إلى التوقف نتيجة صمود واستبسال شعبنا في اليمن، واستمرار الصمود على طول هذه الفترة رغم طولها، وتطور الموقف الوطني، وكذلك القدرة الكبيرة على إنتاج كل ما تحتاجه المعركة من سلاح من طلقة المسدس حتى الصاروخ. عندما أصبحت هذه الإمكانات ممكنة الإنتاج محليا أصبح أفق تحقيق العدوان لأي نصر عسكري يساوي صفر، وبالعكس تحولت المعركة باتجاه الآخر، والشعب اليمني بعون الله موعود بنصر كبير.
أكد عدد من المشرعين في الكونغرس الأمريكي العواقب الكارثية لتصنيف واشنطن حركة أنصار الله منظمة إرهابية، معتبرين أن هذا القرار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة اليمنية. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بالإضافة إلى 25 نائبا في رسالة إن هذه الخطوة بغض النظر عن العواقب على المدنيين أو تقديم التنازلات الضرورية عن المساعدة المنقذة للحياة أمر مستهجن أخلاقيا. بدوره قال مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي إن هذا القرار لن يؤدي إلا للمزيد من معاناة الشعب اليمني وسيعيق الدبلوماسية لإنهاء الحرب. يؤكد المراقبون والخبراء العسكريون أن المهمة الأساسية لقيادة الجيش الأمريكي في المنطقة ستانكوم هي تأمين مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية والمحافظة على الأنظمة والحكومات الموالية لها. وفي هذا الصدد قال الخبير الاستراتيجي الدكتور أمين حطيط إن هذه القوة التي أنشأتها الولايات المتحدة عام 83 من القرن الماضي تمارس الضغط المتعدد السقوف على الأنظمة والحكومات الرافضة للاستجابة للإملاءات الأمريكية في المنطقة.
حتى نعرف ما يمكن أن ينتج عن هذه الخطوة، ينبغي أن نذكر بمفهوم القيادة الوسطى وبالمهمة الموكلة إليها. هذه القيادة التي أنشأتها أمريكا لترث قوات التدخل السريع في الخليج في العام 1983، وجعلتها واحدا وأنشأت مسرح عمليات لقوات متحركة قتالية، قوات قتالية ليست قوات لا حراسة ولا مسألة هيبة، قوات قتالية في 11 مسرح عمليات في العالم. هذا المسرح، مسرح العمليات الشرق الأوسط الذي أسمته القيادة الوسطى، هو واحدة منها. والمهمة الأساسية لهذه القوى القتالية المنتشرة حاليا في 54 قاعدة وجبهة عسكرية في الشرق الأوسط، المهمة القتالية لهذه القوى هي تأمين مصالح أمريكا الاستراتيجية والمحافظة على الأنظمة والحكومات الممالية لها، والضغط المتعدد الصقوف على الأنظمة والحكومات الرافضة للاستجابة للإملاءات الأمريكية. فبالتالي هذه المهمة يعني أنها مهمة ضغط وحماية. فعندما تضم إسرائيل إلى هذه القوى يعني أصبح هناك شيء جديد أو عامل جديد على الاستراتيجية القتالية الأمريكية. هذا العامل نستطيع أن نقوله في عنصرين أساسيين ويمكن بعد ذلك التفصيل، ولكن العنصرين الأساسيين الذين يقفزان إلى الذهن: الأمر الأول هو إمكانية التدخل العسكري الأمريكي لنجدة إسرائيل دفاعيا في أي مواجهة تدخل من غير أن تدخل فيها من غير أن يكون هناك حاجة للعودة إلى القيادة الوسطى. يعني بمجرد أن يقدر قائد القيادة الوسطى الموقف العسكري بأنه شكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل في صاروخ أو في جبهة فتحت، فإنه يستطيع أن يحرك القوى الموضوعة بتصرفه قبل أن يطلب الدعم والإمداد من الولايات المتحدة الأمريكية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. تظاهرة في البحرين تندد بجريمة إعدام 3 شبان بحرانيين. أمريكا تتأهب لاحتجاجات مسلحة مع قرب رحيل دونالد ترامب. عدد الإصابات بكورونا عالميا يقترب من 95 مليون شخص. من جديد أهلا بكم. خرج أهالي إحدى بلدات البحرين في تظاهرة بالذكرى الرابعة لجريمة إعدام السلطة الحاكمة 3 شبان بحرانيين، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالنظام الخليفي وتعهد الشهداء بمواصلة السير على نهجهم. يذكر أن حكومة البلاد وبأمر من ملك البلاد حمد آل خليفة نفذت في يناير كانون الثاني عام 2017 حكما بإعدام كل من عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس بعد انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب وتلفيق تهم سياسية ضدهم. تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية من ضبط صواريخ ومعدات عسكرية بأحد أقضية محافظة كركوك في عملية أمنية نوعية استهدفت مخلفات لعصابة داعش الإرهابية. بيان للوكالة أوضح أن العملية أدت إلى ضبط منصات صواريخ ومدافع رشاشة وقنابل كانت مكدسة داخل أحد المنازل الفارغة في قرية السدرة. في سياق متصل أفادت مصادر إعلامية بالحشد الشعبي إحباط قواتهم محاولة تسلل لفلول الدواعش بقرية الناعمة في محافظة صلاح الدين. تستعد الأجهزة الأمنية لمواجهة تجمعات مؤيدة لدونالد ترامب عبر نشر وحدات الحرس الوطني بولايات متفرقة أبرزها العاصمة واشنطن وميشيغان وفرجينيا. وأفادت مصادر إعلامية أمريكية بتجمع متظاهرين مسلحين أمام مبنى الكابيتول في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، كما اعتقلت شرطة ولاية فرجينيا رجلا أثناء محاولة المرور عبر نقطة تفتيش للشرطة أمام مبنى الكابيتول في واشنطن يحمل أوراق اعتماد مزيفة ومسدسا وأكثر من 500 طلقة. حول الإجراءات الأمنية غير مسبوقة في محيط مبنى الكونغرس نستمع إلى التقرير التالي.
إلى منطقة عسكرية بامتياز تحولت العاصمة الأمريكية واشنطن استعدادا لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن بعد أحداث 6 يناير واقتحام الكونغرس من قبل أنصار ترامب. فالخوف من افتعال مشاكل أمنية واحتجاجات مسلحة هو ما دفع السلطات لنشر آلاف عناصر الحرس الوطني قرب الأماكن الحيوية في واشنطن وخصوصا في محيط الكونغرس، أسلاك شائكة وتدعيم خشبي لواجهات المحال والمتاجر، بينما الخوف الخوف قابع في مكان آخر، وهو إمكانية تحول الاحتجاجات إلى حراك مسلح بحسب بعض التسريبات التي توجست منها السلطات الأمريكية.
لا يمكننا أن نسمح بتكرار الفوضى والتحركات غير القانونية التي شهدتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وعلى خط الاستعدادات، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مجددا من احتمال وقوع هجمات أثناء تنصيب الرئيس المنتخب الأربعاء المقبل. ونقلت شبكة ABC عن FBI تحذيره لأجهزة إنفاذ القانون من احتمال وجود عبوات ناسفة أثناء المظاهرات المرتبطة بتنصيب بايدن. وكان مدير FBI كريستوفر راي كشف الجمعة عن رصد محادثات مثيرة للقلق عبر الإنترنت تتحدث عن احتجاجات مسلحة محتملة تزامنا مع التنصيب. من جهته قال أندرو ماكيب النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إن من وصفهم بالمجموعات الإرهابية المحلية التي هاجمت الكونغرس أدركت أن مهاجمة العاصمة يوم التنصيب ستكون أمرا صعبا بسبب التأهب الأمني، لذا دعت مؤيديها إلى القيام بأعمال داخل مدنهم وولاياتهم. في الأثناء ذكرت شبكة CNN أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي سترسل مذكرة عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع القادم. وأوضحت أنه إذا ثبت تورط أعضاء بالكونغرس في الأحداث الأخيرة فستتخذ إجراءات ضدهم.
أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية بسقوط صاروخين إيرانيين على بعد 100 ميل من حاملة الطائرة الأمريكية نيميتس في المحيط الهندي. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن حاملة الطائرة الأمريكية نيميتس كانت على مقربة من المكان الذي انفجر فيه صاروخان باليستيان إيرانيان على الأقل، مما أدى إلى تطاير الشظايا في كل الاتجاهات. وقال مسؤول للشبكة الأمريكية كنا نتوقع إطلاق الصواريخ، لكن كان هناك قلق من مدى قرب إيران من استعدادها لهذا الأمر حسب قوله. تقترب حصيلة المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم من 95 مليون شخص، بينما تجاوز عدد المتوفين أكثر من 2 مليون إنسان وتعافى أكثر من 67 مليون شخص. وخلال اليوم الأخير سجل العالم زيادة ملحوظة في عدد الإصابات، حيث بلغ عدد المصابين الجدد في مختلف الدول نحو 762 ألفا مقابل 15 ألف وفاة. ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة إصابات ووفيات بمرض كورونا، تليها البرازيل والهند والمكسيك وبريطانيا. في هذه الأثناء أعلن رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض بإدارة الرئيس المقبل جو بايدن أنه يتوقع وصول عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 500,000 شخص الشهر المقبل. حول مستجدات فيروس كورونا عالميا نتابع التقرير التالي.
تفاقم انتشار جائحة فيروس كورونا في أغلب مناطق العالم خلال الأيام السبعة الأخيرة بزيادة 10% مقارنة بالأسبوع المنقضي، وتجاوز عدد الوفيات حول العالم 2,000,000 حالة وفاة، والإصابات بنحو 95 مليون إصابة، دفع منظمة الصحة العالمية إلى الدعوة لإطلاق حملات تلقيح في كل أرجاء المعمورة، بعد أن جرى حتى الآن استعمال أكثر من 35 مليون جرعة في 58 بلدا حول العالم.
أريد أن أرى حملات التلقيح وقد بدأت في كل دولة في غضون الأيام 100 المقبلة، في حين لم تنطلق الحملات حتى الآن سوى في الدول الثرية.
لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية أكدت في الأثناء أنها تعارض حالياً اعتماد شهادات التطعيم ضد الوباء كشرط للسماح للمسافرين الدوليين بدخول بلد ما. إعلان مختبرات فايزر أن تسليم اللقاحات خارج الولايات المتحدة سيشهد تباطؤاً بسبب إدخال تعديلات على عملية الإنتاج أثار قلقاً كبيراً، خصوصاً مع ظهور نسخ متحورة من الفيروس والتي انتشرت في عشرات الدول وقد تؤدي إلى تفاقم الجائحة. وأطلقت الهند إحدى أكبر حملات التطعيم في العالم ضد الفيروس، وكان عامل النظافة مانيش كومار أول شخص في الهند يتلقى لقاحا ضد وباء كورونا.
لا شيء يدعو للقلق، لقد تلقيت التطعيم وأشعر بتحسن الآن، يجب على الجميع الحصول على اللقاح.
ويستخدم في الحملة لقاحان هما كوفاكسين من إنتاج شركة بارات بايوتيك الهندية، وكوفشيلد وهي نسخة طورتها شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد. وتشمل الحملة تطعيم 300 مليون شخص بحلول تموز يوليو، وتعطي الهند الأولوية في الحصول على اللقاح لأفراد الطواقم الطبية وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية، ومن ثم لمن هم فوق سن 50 أو ممن يعانون من ضعف شديد حيال المرض.
أعلن المتحدث باسم منظمة الأغذية والأدوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كيانوش جهانبور أن الاختبار السريري للقاح الإيراني الثالث ضد فيروس كورونا بدأ بعد المصادقة عليه من قبل لجنة الأخلاق الطبية. التفاصيل في التقرير التالي.
بين المهام والتحديات والإنجازات، حققت إيران الاكتفاء الذاتي في قطاعها الطبي. وفيما يخص إنتاج الأمصال واللقاحات، حقق المتخصصون الإيرانيون إنجازات ضخمة في هذا المجال، حيث أكد رئيس معهد باستور الإيراني علي رضا بيغلاري أن إيران هي الدولة الإسلامية الثانية إلى جانب أندونيسيا القادرة على إدارة جميع مراحل إنتاج اللقاحات.
نقوم بإنتاج 53 منتجا ولقاحا فيما يتعلق بالتهاب الكبد، ونحن حاليا نستعد لإنتاج لقاح ذات الرئة وأيضا لقاح إسهال الأطفال للمرة الأولى في إيران، كما أننا ننتج حصريا عدة طبية لتشخيص الأمراض كالحمى المالطية.
وفي إطار مساعيها لإنتاج لقاح مضاد لكورونا، بادرت إيران كباقي الدول الأخرى إلى صنع اللقاح وفقا لأعلى المواصفات. دخل لقاحها الأول المرحلة السريرية، وهناك عدة لقاحات تنتظر اجتياز مرحلة الاختبار.
وكانت طهران قد أعلنت أنها تعمل على إنتاج لقاح مشترك مع كوبا، في إشارة إلى أنه أحد الطرق الأربعة التي تسلكها البلاد لإنتاج اللقاح.
إن اللقاح الإيراني الكوبي الذي سينتج وفقا للمعايير العالية اجتاز المرحلة الأولى والثانية من الاختبار السريري في كوبا، والمرحلة الثالثة قد تجري قبل منتصف مارس آذار المقبل بالتزامن في إيران وكوبا.
وحتى الآن قامت المؤسسات والمراكز الطبية والبحثية الإيرانية بإنتاج نحو 8 لقاحات، وبذلك تحتل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت الحاضر المرتبة 11 عالميا من حيث عدد اللقاحات، من بين 16 مصنعا للقاحات كورونا.
وصلت الصباح اليوم إلى الأراضي الإيرانية رفات 55 من شهداء الدفاع المقدس عبر حدود شلمجة الدولية مع العراق. وقال قائد لجنة البحث عن المفقودين في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد محمد باقرزادة خلال مراسم استقبال رفات الشهداء المجهولين إن اليوم، وبالتزامن مع فكرة استشهاد بنت الرسول الأكرم السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، عادت الرفات الطاهرة لهؤلاء الشهداء، حيث سيتم نقلها إلى مدينة الأهواز ومن ثم ستنقل إلى طهران لتحديد هوياتهم. قتل شخصان على الأقل في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، كما أحرقت عشرة المباني خلال مواجهات قبلية وفق ما أفادت وكالة السودان للأنباء. وأوردت الوكالة السودانية أن عمل العنف اندلعت إثر مشاجرة بين شخصين خلفت وراءها اثنين من القتلى وجرحى آخرين وحرق بعض المنازل المبنية بالمواد المحلية. وأضافت الوكالة السودانية أن والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة أصدر قرارا فوض بموجبه القوات النظامية باستعمال القوة لحسم المتفلتين بالولاية. قتل ضابط في الجيش المصري ومجند وأصيب آخر في تفجير عبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء. انتهى الحصاد. إلى العناوين. طهران تتهم واشنطن بمضايقة مندوبها لدى الأمم المتحدة وتهدد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية. المجلس الشيعي الأعلى وحركة أمل يستنكران إدراج العتبة الرضوية ضمن قائمة الإرهاب الأمريكية. استشهاد وجرح مواطنين يمنيين جراء قصف مرتزقة العدوان السعودي. دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: فاطمة الصديقة الشهيدة. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعروجه للرفيق الأعلى، اشتد المصاب وعظمت الرزية على الزهراء سلام الله عليها لتنكر الأمة لها بعد وفاة والدها المصطفى صلى الله عليه وآله وابتعادهم عن وصاياهم بحق أهل بيتها. فعاشت بعده أياما معدودات تسكن في بيت الأحزان، آسفة لما سيلحق بالأمة بسبب إعراضها عن الأخذ بوصية رسول الله بشأن التمسك بالثقلين.
السلام عليكم يا أهل البقية ورحمة الله وبركاته.
سلمان يزور أهل البقية.
من؟
أنا فضة يا صاحب رسول الله.
مرحبا بك يا فضة، ما الذي جاء بك إلى هنا؟
ضاق صدري وتكدرت روحي بعد أن رأيت سيدتي فاطمة سقيمة تعاني من شدة المرض 40 ليلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، عدتها البارحة وكانت تتماثل للشفاء.
هي كذلك عندما يعودها عائد تنهض إكراما له.
قبل قليل ودعني أبو الحسن عائدا إلى داره.
نعم، أقبل ثم سلم علينا وقال للزهراء عليها السلام: يا ابنة رسول الله، ما زلت معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الركن، باكية العين، محترقة القلب.
هذه حالها بعد وفاة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم قال لها عليه السلام: شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك.
نعم.
إما تبكين رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا وإما نهارا.
لقد شكى لي ذلك روحي فداه.
فقالت له بأبي هي وأمي: يا ابن عم، ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت. فقال لها: يا أم الحسن، سأبني لك بيتا للأحزان في البقيع.
فديتك يا بضعة رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم يا أهل البقيع ورحمة الله وبركاته.
كل حياة فاطمة جهاد وإنفاق وزهد وعبادة وتبتل.
تعلمت منها قيمة الحياة، فقد ترفعت عن الخضوع للذات الدنيا وزخارف العيش. أم الحسنين في بساطة عيشها وتواضعها خطت لي منهجا ودرسا ومثلا.
إيه ثم إيه، لقد شهدت جهاد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهدت صبره واحتماله، شاهدته وهو يجرح في أحد وتكسر رباعيته ويخذله المنافقون، ويستشهد عم أبيها حمزة أسد الله ونخبة من المؤمنين معه. نعم، أتته وهي تبكي وتحاول تضميد جرحه وقطع الدم الذي كان ينزف من جسده الشريف، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كان أبو الحسن يصب الماء على الجرح وهي تغسله، ولما يئست من انقطاع الدم أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى صار رمادا، فذرته على الجرح حتى انقطع دمه.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
شاركت أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في شدته وعسرته. أتذكر أنها جاءت يوم الخندق ورسول الله منهمك معنا في حفر الخندق، وهي تحمل كسرة خبز فرفعتها إليه، وقال صلى الله عليه وآله: ما هذه يا فاطمة؟
لقد بلغ حبها لأبيها غاية المدى.
نعم يا فضة. فقالت له: كسرة خبز من قرص اختبسته لابني جئتك بها. فقال روحي له الفداء: يا بنية، أما إنها لأول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاث. يا فضة، أنا منصرف إلى المسجد، أستودعك الله.
حرسك الله يا صاحب رسول الله، في أمان الله.
Thank you. ها قد وصلنا إلى دار أبي الحسن.
يا مقداد، أرى أسماء بنت عميس تبكي، ما الذي جرى؟
هلم نستجلي الخبر يا سلمان، هلم بنا.
يا أسماء، يا أسماء.
أم الحسن فاطمة يا سلمان.
وهل؟
لا يا سلمان، دنا أجلها وهي تنعى نفسها.
ومصيبة ورسول الله.
نعم نعم يا مقداد، ومصيبة قبل قليل طلبت مني.
ما الذي طلبته أم الحسن؟ سأجلبه بالحال.
قالت لي: ألا تصنعين تابوتا يستر؟ قلت لها إني إذا كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا، أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك أصنع لك.
لله درك يا ابنة رسول الله.
فقالت: نعم. فأتيت بسرير فأكببته لي وجهي، ثم أتيت بجرائد فشددتها على قوائمه، ثم جللته ثوبا فأصبح نعشا. فقالت: اصنعي لي نعشا مثله، استريني سترك الله من النار.
وهكذا هي الطائرة البتول، تريد أن لا يراها أحد حتى وهي ميتة.
هذه أم سلمة قادمة لعيادتها.
مرحبا،
مرحبا بأم البنين.
أهلا بك يا أم سلمة.
أهلا بك يا أم سلمة.
مرحبا مرحبا.
السلام على أصحاب رسول الله. وكيف فاطمة؟
إنها كما هي يا أم المؤمنين، وقد أرسلت فضة تطلب أم أيمن. نعم.
هلم ادخلوا الدار لنرى.
تفضلي.
تفضلي يا أم سلمة، تفضلي.
يا فضة، يا فضة.
من؟ أم المؤمنين؟
على عجلة من أمرك؟
نعم يا أم سلمة.
إلى أين منصرفة؟
إلى أم أيمن، تدعوها سيدتي فاطمة.
البارحة كنت قد عدتها.
وبعد خروجك من الدار استدعت أبا الحسن، ولما دخل حجرتها شرع بالبكاء مدة من الزمن، ثم قال لها: وأسفا يا أم الحسنين، لكنه أمر الله تعالى ولا اعتراض على أمره. ثم قالت له: روحي فداها.
وما قالت فاطمة لعلي يا فضة؟
قالت له: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي الساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي.
وبما أجابها أبو الحسن؟
قال لها:
أوصيني بما أجبت يا قرة عيني. فقالت له: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني.
والله لهي الصديقة المصدقة.
أجابها أبو الحسن قائلا: معاذ الله، أنت أعلم وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي مفارقتك وفقدك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله. ثم بكى أبو الحسن بكاء مرا وهو يقول: قد عظمت وفاتك وفقدك يا فاطمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأحزنها. هذه والله مصيبة لا عزاء عنها، ورزية لا خلف لها.
كانت له نعمة الزوجة ونعمة النصيرة ونعمة الكفو.
ثم أخذ رأسها وضمها إلى صدره وهو يقول: أوصيني بما شئت يا قرة عيوني، تجديني وفيا، أمضي كل ما أمرتني به، وأختار أمرك على أمره.
جزاه الله خير الجزاء.
ثم قالت له السيدة فاطمة روحي فداها: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم. أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنتي أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي، فإن الرجال لا بد لهم من النساء.
ونعم الزوج أبو الحسن قد اختار أمرها على أمره. وما بعد ذلك يا فضة؟
ثم أوصته بالعناية بأولادها، وأن يتخذ لها نعشا ويغسلها كما غسل عيسى مريم عليهما السلام. ثم بكيا ساعة.
وبعد ذلك يا فضة؟
بعد ذلك أوصته وهي تقول: أوصيك يا علي، أوصيك يا علي ألا يشهد أحد جنازتي من الذين ظلموني، ولا تدع أحدا منهم يصلي علي، ولا تعرفهم بموضع قبري، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
بأبي أنت وأمي يا مولاتي يا أم الحسن. ثم قالت: يا علي، أنا فاطمة بنت محمد، زوجني الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة، أنت أولى بي من غيري، حنتني وغسلني وكفني وصل علي واجلس عند رأسي قبالة وجهي، وأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء.
حبيبتي رسول الله فاطمة.
ومصيبتا ومحمدا. يا أم أيمن، يا أسماء، يا نساء المؤمنين، هلم إلى دار فاطمة. ومصيبتا وفاطمتا.
يا أصحاب رسول الله، يا عمار ويا مقداد ويا أبا ذر ويا حذيفة ويا عبد الله بن عباس، هلموا إلى دار فاطمة. ومصيبة أرجوكم أن تنصرفوا جميعاً.
كيف ننصرف؟
نعم يا معاشر المسلمين والمسلمات، فإن فاطمة أوصت أن لا يشيعها الناس وأن لا يدخل للصلاة عليها أحد من الذين ظلموها. تفرقوا يرحمكم الله.
ترتفع روح السيدة البتول الطاهرة إلى عالم الخلد شاهدة شهيدة، وقد طوى صفحة من دنيا الحياة لتبدأ مرحلة الحياة الأبدية في عالم الملكوت، ولتحيا أبدا في ضمير التاريخ ودنيا الإسلام بابا واسعة من أبواب الحوائج المقضية، ووسيلة عظمى من وسائل الزلفى المرضية إلى الله عز وجل.
شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، بشرى زعيميان، باسم حيدر، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من الذكر المبين بصوت القارئ أحمد نعينة، والتلاوة هي من بداية سورة فاطر المباركة حتى نهاية الآية السابعة منها، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذب يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه الذين كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
أمك اللي صافية، أمي هي العافية، أمي كل صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمي كل صافية، أمي كل صافية، أمي كل صافية، أمي هي العافية، أمي كل ومن تغمض عيونها أنا مو
تحب أمك شعور.
من تغمض عيونها أنا موت.
أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أم طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيتها، أمي كم مرة بحياتي تعبيتها، صوت عليتها عليها وزعليتها، صوت عليتها عليها وزعليت. شو تقلي؟ تقلي روحي مسامحة وهاي لاجلك طايحة، تقول لي روحي وهاي لاجلك طايحة. أمها لا يسمونها أنا موت بدون، أمها لا
يسمونها
أنا موت بدون.
أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، ايدك اصيح امك ليش، امك اللي صافيه، امي هي
امك اللي صافيه،
امك اللي صافيه، امي هي العافيه.
من تغمض عيون
انا اموت،
من تغمض
على راسي خادم وممنون،
أمك ليش، أمك اللي صافية، أمي ما أدري شو أسولف لك عليها، أم ضحكتها اختفت من قد بجيها، أم ضحكتها اختفت من قد بجيها، أم طيبة وما ترد لي يعتنيها، أم طيبة وما ترد لي يعتنيها، أم كانت، أم كانت تفرشي فراشي بديها، أم كانت تفرشي فراشي
وبعد
وكانت تغطيني نبرد الدفيني، وكانت
هلا بيك هلا بيك
نبرد
الدفيني،
تعبها ديمتونها انا مو امك اللي صافيه